السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه الدورة العلمية والتي نتدارس فيها منظومة للعالم الجليل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهذه المنظومة في العقيدة وفي الأخلاق والآداب وفي وصايا نافعة كثيرة، وإن شاء الله تعالى يتيسر لنا تدارسها ونبدأ بترجمة للمؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي التميمي. هذا العالم الجليل ولد في اليوم 12 من شهر محرم لعام 1307 للهجرة، ولد بعنيزة، وتوفيت أمه وعمره 4 سنوات، وتوفي أبوه وعمره 7 سنين، فإذا نشأ يتيما. اعتنت به زوجة أبيه وقامت على حسن تربيته وأحسنت إليه، فجزاها الله خيرا وجزى والدي الشيخ خيرا. وأمه أم الشيخ رأت رؤيا قبل ولادته فأولها أبوه، وكان أبوه إمام للمسجد، فأولها أبوه بأنه يعني الشيخ عبد الرحمن سيكون من أهل العلم وإماما للناس في الصلاة. وكانت الظروف التي نشأ فيها الشيخ عبد الرحمن السعدي ظروف صعبة، سواء الظروف السياسية لأنه ولد 1307 وكان هناك مخاوف شديدة والناس في شحناء وتباغض قبل قيام الدولة السعودية الثالثة على يدي الإمام المجدد الملك عبد العزيز رحمه الله، فالشيخ عاش في تلك الظروف، ثم أدرك قيام الدولة هذه المباركة، وكانت سببا في معاضدته في نشره للعلم. الشيخ حفظ القرآن صغيرا وحببت إليه صلاة الجماعة، حتى أنه خرج مرة لصلاة الفجر، وكان في عنيزة وكل الجزيرة في ذاك الوقت كانت هناك فتن عظيمة، فلما خرج الشيخ لقيه أحد المسلحين فرده لبيته إجبارا، وحزن الشيخ لذلك. الشيخ درس على كبار مشايخ عنيزة من أهل العلم، منهم الشيخ صعب التويجري وصالح القاضي، وهذا صالح كان قاضي عنيزة، ومحمد الشبل رحمهم الله جميعا. الشيخ نبغ في طلب العلم حتى أنه وعمره 20 عاما طلب منه أقرانه أن يلقي عليهم دروسا، وهذا لما علموه من الشيخ من فقه في الدين. والشيخ ألف في أول شبابه، فأول كتاب ألفه وعمره 24 عاما، والشيخ كان متواضعا للناس، فكان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يجيب دعوة من يدعوه، وكان إذا ذهب إلى دعوة وزار أحد الناس استجابة لتلك الدعوة يستثمر المجلس، فكان يوصي من معه من الطلاب، يقول: إذا رأيتم أن المجلس تطرح فيه فوائد علمية وعظية ونحو ذلك فلا تسألوني عن شيء ولنستفد جميعا، وإن رأيتم أن المجلس فيه لغط وفيه تضييع الوقت بما لا ينفع من الكلام فاسألوني. قال حتى وإن كان، يقول للمرافق حتى وإن كان الجواب معلوما لديك فسلني، حتى يستفيد من يحضر المجلس فلا يضيع الوقت. وهذا من حرصه رحمه الله تعالى على نفع الناس. وكان رحمه الله تعالى كثير الدعابة لمن حوله من طلاب وجيران وأقارب، فكان يداعب القريبين منه. ومن ذلك أن أحدهم مرة دعاه في آخر شهر ذي الحجة، يعني في نهاية العام الهجري، فقال الشيخ هذه السنة، يعني التي هو فيها وقت الدعوة، هذه السنة لا إمكان فيها، لكن موعدنا العام القابل. فالرجل حزن، قال سأنتظر سنة. ثم الشيخ ذكره قال لم يبق من هذا العام إلا أيام. وهذه من الدعابة. وكان يداعب حتى الفلاحين، يمر عليهم ويسلم عليهم. وفي مرة مر على مجموعة منهم وهم يبنون، ومن عادة الفلاحين أنهم ينشدون عند البناء، والبناؤون أيضا الذين يبنون البيوت ينشدون. فلما رأوا الشيخ مقبل وقفوا عن إنشاد الشعر، فمر عليهم الشيخ وقال ألا تقولون كذا وكذا من الإنشاد. وهذا من لطفه، يعني مما يحفظونه من الشعر، مما يسلون به أنفسهم ويقوون به عزائمهم. وكان الشيخ يحب الاطلاع على ما يكون في العالم، فقد سمع بأن أحدهم عنده راديو، والراديو هو المصدر كان الوحيد في ذاك الوقت الذي تأتي منه الأخبار. فزاره الشيخ واستمع للأخبار. وكذلك قصته مشهورة مع التاجر سليمان العليان، حيث سأله عام 1360 عن خبر صعود الأمريكان للقمر، فأجاب الشيخ السعدي ذاك الوقت بأنه لا دليل من الكتاب والسنة يمنع صعود أولئك القمر، الصعود للقمر، والله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا دليل على فقه الشيخ وسعة أفقه، حيث قال فلا يمنع أن يصنعوا مركبة تطير بهم فيصلوا بها إلى القمر. والشيخ رحمه الله تعالى كان من استفادته وسعة أفقه أنه كما يقولون هو أول من أدخل المايكات في المساجد. هذه المايكات يسمونها العوام الميكروفون، هو أول يقولون من أدخل هذه الميكروفونات، هذه المايكات المساجد. حتى أن له قصة مع أحدهم، فأحدهم أنكر عليه وقال كيف تأتي بهذه للمساجد، يعني المايكات. فالشيخ أخذ منه النظارات التي يلبسها، فقال له لماذا أخرت النظارات؟ قال هذه صنعها الكفار فلا تلبسها، كذلك أنت منعتني من المايكات. فكان درسا عمليا لهذا الرجل الذي تشدد في إنكاره، بل إنه لما جاء التصوير لم يكن يرى تحريم التصوير. والشيخ ابن عثيمين كما تعلمون لا يرى تحريم التصوير الفوتوغرافي ولا حتى تصوير الفيديو، وهو تلميذ الشيخ السعدي. وكان الشيخ رحمه الله تعالى من تواضعه في خدمة أهله يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الشيخ كان يصلح بنفسه ميزاب داره، ميزاب داره. وتعرفون الميزاب، الميزاب هو أشبه بماسورة يضعونها فوق السطح من أجل أنه إذا جاء المطر ينزل الماء من فوق السطح إلى الشارع الذي بجوار البيت. وكان الشيخ من تواضعه يعتني ببقرة أسرته، وكان يطمئن على طعام الدابة بنفسه، هو بنفسه يذهب ويطمئن على طعام الدابة التي عنده من بقر وغيره. والشيخ كان يغسل ثيابه بنفسه، بل إنه كان يعمل القهوة له ولضيوفه. وقديما بالمناسبة، هذه فائدة، القهوة ما كان يعملها النساء عندنا هنا في الجزيرة، ما يعملها النساء، وإنما يعمله صاحب الدار تكريما، وهذا مهم. فالشيخ كان بنفسه لا يعتمد على خادم ولا غيره. والشيخ رحمه الله تعالى كان يشكر من يحسن إلى الناس، حتى أنه مرة خطب في شكر من أوصل الكهرباء لعنيزة، في أول وصول للكهرباء لعنيزة. وكان رحمه الله تعالى يراعي أحوال الناس في الصلاة، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل عنده حسر في البول، وهذا الرجل إذا أحس بحسر البول واشتد عليه الألم تنحنح وهو في الصلاة، فكان الشيخ رحمه الله يعرف نحنحته، أن فلان يتنحنح من أجل ما يجده من ألم حسر البول، فكان يخفف الصلاة بمجرد أن يسمع تنحنح الرجل، وهذا من الفقه. وتعلمون أن كل ذي منزلة ومكانة محسود، فالشيخ ابتلي بمن يحسده، كما قال تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الشيخ وطالبه وأموات المسلمين جميعا. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن الشيخ عبد الرحمن السعدي تغرض له أناس، لكنه صبر واحتسب، وهذا لم يثنه هذا الأذى من أولئك الحسدة غفر الله لهم، لم يثن الشيخ عن المضي في دعوته وتعليمه الناس. ومما حصل من أذية الحساد له، الشيخ ألف كتاب في يأجوج ومأجوج، فبعض الناس فهم كلامه فهما خاطئا، فوشى به إلى الملك عبد العزيز رحمه الله. وكان الملك عبد العزيز له طريقة، أنه إذا جاءت وشاية من طالب علم في طالب علم يحيله إلى المشايخ. فاستدعى الملك عبد العزيز الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وعقد مناظرة يحضرها المشايخ الكبار العلماء يناظرون الشيخ بن سعدي. فلما تبين للعلماء وللملك عبد العزيز رحمه الله أن الشيخ فهم كلامه خطأ، أعاده الملك عبد العزيز بعد ذلك الحوار، أعاده في معيته إلى القصيم حينما زار الملك عبد العزيز القصيم، وأعاده في تكريم وإجلال. وانظر إلى لطف الشيخ وحلمه، الرجل الذي وشى به يعرفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يعرفه. ولما جاء الشيخ إلى القصيم ورجع في معية الملك عبد العزيز رحمه الله، هذا الرجل جاء إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ودعاه، فأول دعوة أجابها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هي دعوة من؟ دعوة هذا الرجل الذي وشى بالشيخ عبد الرحمن بن سعدي. والشيخ رحمه الله تعالى أيضا شوش عليه بعض الناس وادعى أن عنده أخطاء، الشيخ عالم جليل، لكن تعلمون هناك من يحسد. فأحد طلبة العلم، وهذا من حسن تصرفه، قال أنا أريد أن أسمع من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مباشرة، وأسمع من الشيخ ماذا يقول، ماذا يدرس. فذهب طالب العلم هذا إلى أحد دروس الشيخ وجلس بعيدا ولم يقترب من الحلقة، حلقة العلم، وإذا به لا يجد إلا أن الشيخ يدرس الكتاب والسنة، يدرس تفسير الكتاب وشرح السنة وفق منهج السلف، ويؤكد على اتباع الآثار عن السلف، يؤكد على اتباع منهج السلف. فالرجل لم يسمع إلا قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فلما سمع هذا وتأكد منه دنا من الحلقة حتى صار فيهم دخل في الحلقة، وهذا من نصر الله تعالى للشيخ. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يتحرى الإنصاف حتى مع الذين يخالفون رأيه، وكذلك يتحرى الدليل، وله اجتهادات. من اجتهاداته أنه في مسألة رمي الجمار قبل الزوال يوم 12، تعلمون أن الجمهور يرون أن الإنسان لا يرمي إلا بعد الزوال، يعني حين تزول الشمس، يعني مع أذان الظهر. لكن الشيخ أخذ برواية عند الحنابلة، وهي مذهب أيضا لبعض أهل العلم، أنه يجوز أن يرمي الحاج قبل الزوال في اليوم 12. والشيخ رحمه الله تعالى مع مكانته في أهل القصيم وفي نجد وفي الجزيرة كان زاهدا، من ذلك أنه عرض عليه قضاء عنيزة أن يعين قاضي، ولم يعرض عليه مرة واحدة بل مرارا، لكنه أبى زهدا في المناصب. وفي إحدى المرات سافر إلى العمرة تخوفا من أن يتم تعيينه لما شغر منصب القضاء في عنيزة. ولما افتتح المعهد العلمي، تعلمون أن كان الملك عبد العزيز من طريقته في تعليم الناس أنه بدأ في فتح المعاهد في شتى أنحاء المملكة، وهذه المعاهد كان المراد منها أن تخرج جيلا واعيا من طلبة العلم وسطي، فأثمرت هذه ولله الحمد ثمرات كثيرة. فالشيخ طلب منه لما افتتح المعهد العلمي في عنيزة أن يكون مديرا لهذا المعهد. وكم الراتب كان؟ 1000 ريال، لكن 1000 ريال هذا ليس مبلغ قليل، هذا كثير في ذلك الزمان، كثير جدا 1000 ريال. بل يقول ابن الشيخ أن المبلغ كان 2000، لكن الشيخ أبى وقال لهم أقبل الإشراف على المعهد بدون مقابل. ومن زهده أنه رحمه الله تعالى حينما كان إمام لجامع عنيزة كان لا يأخذ ما يصرف لإمام جامع عنيزة، كانوا يصرفون للإمام أرزاق تأتي من الأوقاف، أوقاف المساجد. وكان الشيخ رحمه الله تعالى مع زهده في الدنيا كان يساعد اليتامى والمساكين والفقراء ويتلطف في ذلك، وحتى إذا أرسل مساعدة لمسكين فإنه لا يشعره ولا يشعر الوسيط، حتى أنه كان يرسل أحد أبنائه فيقول أعط فلانا هذا المال وقل له هذه الفلوس التي لك، يعني هذه الفلوس التي لك. الابن ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا المال دين على الشيخ، وهو الحقيقة الشيخ أوصل الصدقة إلى ذلك المسكين دون أن يحرجه. وإذا أردنا أن نتحدث عن طريقته في التعليم، فالشيخ رحمه الله تعالى كان متميزا في طريقة تعليمه، الشيخ كان عنده تجديد في طريقة التعليم، فكان هو من أوائل العلماء في نجد الذين يشرحون كل كتاب شرحا كاملا، بحيث يشرح الكتاب جملة جملة. وكان أحيانا يقسم طلابه لفريقين بحسب الخلاف في المسألة الفقهية، فيجعل كل فريق يأخذ بقول ويتناظرون في الأدلة، وكل من الفريقين يحاجج الآخر، وهذا فيه تربية الطلاب على سعة الأفق، وتربية الطلاب على حسن الاستدلال ومعرفة أدلة المخالف. والشيخ كما يقول الباحثون هو أول علماء نجد فسر القرآن تفسيرا كاملا، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس. والشيخ رحمه الله تعالى كان في دعوته لا ينتهج الوعظ فقط وإنما القدوة العملية. يعني يقولون قصة أن امرأة كان عندها وسواس في الوضوء وتسرف في الماء وتعاني، فابنها جاء وبلغ الشيخ قال والدتي كذا كذا، قال أنا يا بني سأتوضأ في المكان الفلاني فأتي بوالدتك تنظر إلي. فجاء الابن في الموعد ومعه والدته، قال تنظرين كيف توضأ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو إمام عندهم وحقه أن يكون إماما في العلم. فلما رأته يتوضأ بماء قليل قالت هذا عبد الرحمن بن سعدي يفعل هذا؟ قال الابن نعم هذا الشيخ عبد الرحمن. فغضبت هذه المرأة من الطرف أنها غضبت، قالت هذا الوضوء غير صحيح حتى وضوء الشيخ. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يعمل بالقدوة وكان يحسن إلى طلابه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له قصص مع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ترجعون له موجودة مقاطع الشيخ ابن عثيمين في حديثه عن الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ السعدي مرض آخر حياته رحمه الله تعالى، بدأ المرض معه في عام 1373، يعني وعمره تقريبا 66 سنة. الملك سعود رحمه الله تعالى أرسل له طائرة خاصة نقلته لبيروت، لأن ذاك الوقت الدول المشتهرة بالتقدم الطبي بيروت والقاهرة، فيعني لبنان ومصر. فبقي الشيخ هناك مدة للعلاج في لبنان. من المناسب أن أذكر لكم أنه ألف هناك رسالته الجميلة اللطيفة التي كلها تفاؤل، وقد تدارسناها، من يذكر أننا تدارسناها العام الماضي، وهي رسالة الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، أوصيكم بقراءتها. وإن أحببتم أن ترجعوا لشرح محبكم فتجدون على اليوتيوب في قناة الإنتاج الرقمي بالمسجد النبوي موجودة الشروحات، 4 لقاءات أظن كانت. الشاهد أن الشيخ كتب هذه الرسالة بعد أن قرأ كتاب رجل مشهور يتكلم عن الابتعاد عن القلق وبداية الحياة بتفاؤل، أظن اسمه ديل كارنيجي، أظن كذا والله ما أدري، كارنيجي ها؟
كارنيجي.
ديل كارنيجي. فالشيخ بعد قراءته ذلك المؤلف قال ما قدم لنا هذا الشيء، وعندنا في كتاب الله وسنة رسول الله أحسن مما قال، وهذا حق. ثم ألف رسالته هذه المتفائلة الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، وألفها والمرض مشتد معه حتى أن الأطباء في لبنان في ذلك الوقت أوصوه بترك العمل العلمي، قالوا ارتاح. لكن الشيخ ألف هذه الرسالة الجميلة، والله حينما تقرأ هذه الرسالة تجد تفاؤل عجيب وكأن الشيخ في أول شبابه. الشاهد أنه اشتد عليه المرض في عام 1376، يعني بعد ذهابه إلى لبنان 3 سنين، فأمر الملك سعود رحمه الله بنقله للرياض، يعني كان الطب تقدم في الرياض، وأرسل الملك طائرة لنقله لنقل الشيخ، لكن لم يتيسر لتلك الطائرة الهبوط في القصيم لشدة الأمطار، فعادوا. وفي اليوم التالي وقبل أن تصل الطائرة أرسلوها مرة أخرى، أبرقوا لهم من القصيم برقية بأن الشيخ توفي، وذلك في اليوم 23 من شهر جماد الثاني عام 1376 للهجرة. ومن الطريف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني كان لا يبالي بمرضه حتى إلى آخر أيامه وهو يؤلف ويكتب ويحرر رغم نصيحة الأطباء، وهذا من قوة العزيمة وزيادة الإيمان. جمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة. وتعلمون أن فريقا من الصالحين فريق من العلماء يرون رؤية أو ترى لهم بقرب الوفاة ليزداد أحدهم استعدادا. فأحد محبي الشيخ ويقال له عثمان العباد رأى رؤية في وفاة الشيخ، رأى رؤية. هذا عثمان جاء إلى الشيخ والشيخ في الدرس، لاحظ يعني يدرس إلى آخر أيام حياته. جاء عثمان هذا العباد، الشيخ عثمان العباد جاء إلى الشيخ وهو من خاصته، جاء إليه في الدرس فنداه واختلى به، يعني الشيخ قطع الدرس، لأن عثمان لا يقطع على الشيخ الدرس إلا في أمر جلل. فأبلغه عثمان، أبلغه أنه رأى أحد المشايخ وهو عثمان الصالح، هذا عثمان الصالح توفي من قبل، يدعو عثمان العباد والشيخ عبد الرحمن بن سعدي واثنين آخرين إلى الغداء الخميس. فيقول هذا عثمان العباد، يقول في الرؤية، يقول أنت شيخ عبد الرحمن وافقت وأنا اعتذرت، غداء الخميس يعني متى سيموت؟ الخميس. فقال الشيخ على الفور أولها قال الله المستعان هذا أجلي. فالرجل الصالح يعني يرى أو يرى له بقرب أجل، رؤيا بقرب أجل ليزيد استعداده. وليس كل الكل، يعني جمع من الناس يتفضل الله على من يشاء. مؤلفات الشيخ كثيرة وأرى أني أطلت في الترجمة، لكن أحيلكم إلى يعني ما أعرف من أشهر مؤلفاته ما بين أيدي الناس تفسير وتيسير الكريم الرحمن أو تيسير الكريم المنان، هذا تفسير من أفضل ما قرأت من التفاسير، يجمع بين الاختصار وبين ما رجحه الشيخ، وغالبا هو موافق لابن كثير وابن جرير، وكذلك العبارة سهلة ويذكر فوائد من الآيات، وله وقفات يتفرد بها سواء في جانب الاعتقاد أو جانب التربية وجانب التوجيه الدعوي والحث على العلم والحث على التفكر في آيات الله. فالتفسير نفيس، وصيكم باقتنائه، وهو موجود حتى في عدد من التطبيقات تستفيد منه وارجع إليه، وهو تفسير موثوق يلخص لك ما في البغوي وابن كثير وابن جرير في عبارات سهلة ميسرة، يسهل على كل أحد حتى لو كان التعليم بسيط فإن الإنسان يسهل عليه. له الشيخ كتب كثيرة، لكن ننتقل إلى المنظومة. هذه المنظومة الشيخ جعلها وصايا، وذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبقية المسائل، ثم عرج على توصيات في باب القيم والأخلاق، وإن شاء الله يتيسر أن نتدارسها بحول الله تعالى. يقرأ الشيخ عبد الرحمن أول بيت الذي هو يقول فيا سائلا، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد.
حسبك. الشيخ هنا في أول هذه المنظومة يخاطب كل من يريد سلوك الصراط المستقيم، ولاحظ أن خطابه رحمه الله تعالى فيه رفق وفيه لين وفيه تأدب، ثم هو يبين أهمية طلب الهداية. الهداية أحبتي درجات، والموفق من يحاول الارتقاء إلى أعلى درجات الهداية، والهداية لا تحصل إلا بتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في كلام الشيخ أيضا إشارة إلى أهمية تحقيق الإخلاص وذلك في قوله يبتغي، اقرأ الشطر الأول،
فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي.
لاحظ يبتغي 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 ماذا؟ اقرأ
سلوك طريق القوم حقا ويسعدوا.
إذن يريد أن يسلك طريق القوم وهم الصحابة ومن بعدهم، ويريد بذلك السعادة، لا يريد دنيا ولا يريد جاها ولا علوا في الأرض. ثم في ذكره السلوك، السلوك بيان أنه لا بد من طريقة مشروعة وغاية تطلب. ما هي الطريقة المشروعة؟ هي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحسن اتباعه. ما هو المنشود؟ المطلوب رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة بسلام والنجاة من النار. قال الإمام ابن القيم هنا أمران، طريقة وغاية. فالطريقة الهدى يعني الاهتداء المضيء على الصراط المستقيم، والغاية السعادة والفلاح. فمن لم يسلك هذه الطريقة، يعني طريقة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لم يصل إلى هذه الغاية. هذا كلام ابن القيم. نرجع للبيت. فمراده بالقوم سلوك طريق القوم. من هم القوم؟ القوم الصحابة والتابعون، وإمامهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم سنته بفهم الصحابة، ونتبع التابعين علماء التابعين، ونسير على دربهم، والطريق واضح مستقيم لا اعوجاج فيه. هدي الكتاب والسنة واضح، ليس هناك ألغاز ولا إشكالات ولا تعقيدات. الدين واضح يا أحبتي، لكن على المسلم أن يستمسك، لا بد أن تستمسك بالسنة. ولذلك قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك. لاحظ، فإنه يسعك ما وسعهم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب موصيا أحد إخوانه، كتب له كتاب، قال فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل. والحمق والتعمق أعرض عنه. يقول عمر بن عبد العزيز فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإنهم السابقون. الله تعالى يقول يا أحبتي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن من يتبع هدى الله لا يشقى ولا يضل. فالإنسان يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل الصالحات ويثبت على هذا الطريق. يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انتهينا من شرح البيت الأول، اقرأ البيت الثاني. شهر
تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد.
أحسنت. الشيخ يأمر بالتأمل، يأمر بالتأمل. ما هو التأمل؟ أن تقرأ هذا النص الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى، وكتب نص الآن، ينبغي أن تتأمله، تقرأه، أن تقرأه بقلب واعي، أن تقرأه بقلب واعي، وتتفكر في كل كلماته، وتنظر في جمله تنظر في جمله جملة جملة. بعض الناس ممكن يقرأ هذه المنظومة لكن لا يتفكر، يمر عليها كأنه يمر على قصيدة لامرئ القيس، هذا خطأ. هذه وصية في الدين نافعة من عالم جليل، فيها فوائد عظيمة لابد فيها من التأمل. ولذلك قال تأمل هداك الله، دعا بالهداية لمن يتأمل هذه المنظومة. والدعاء بالهداية لأخيك المسلم هذا خير كثير. بعض الناس إذا قلت له الله يهديك يغضب، والله أنا أحب أن يقول لي أحد الله يهديك، أحب. ليش؟ لأن الهداية درجات، ما يدريك أن دعوته ترفعني درجة في الهداية. فهذا طيب أن يدعو لك غيرك بالهداية. والإنسان أيضا إذا دعا بالهداية لا يجعلها من باب العقاب. بعض الناس يدعو يقول الله يهديك من باب الردع والعقاب، هذا خطأ. لا، أدعو له بالهداية بقلب صادق أن يزيده الله هدى. فإذا الشيخ دعا لمن يتأمل هذه المنظومة، وكذلك المؤمن يدعو لنفسه بالهداية. فأنت الآن تصلي وتقرأ الفاتحة في كل ركعة في الفروض 17 مرة، وتقرأ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم تتضمن أنك تدعو لنفسك بمزيد من الهداية، وتدعو لنفسك بمزيد من معرفة الصراط المستقيم والإرشاد إلى كل ما ينفعك في معرفة الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، تدعو بالتوفيق لنفسك أن تكون من المهتدين. تأمل هذا وأنت تقرأ الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد آيات تحث المسلم على أن يطلب الثبات على الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك الذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحاديث كثيرة تحث على طلب الهداية. أنت تجد الدعاء في طلب الهداية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الدعاء الاستغفار الذي علمه الصحابي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني، لاحظ واهدني وارزقني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا. ثم الشيخ رحمه الله تعالى أثنى على منظومته. لماذا يثني على منظومته؟ هل هو إعجاب بها؟ لا، وإنما يثني على منظومته ليرغب هذا الذي يقرأ هذه المنظومة أو يسمعها، وهذا لا حرج فيه. العلماء حينما يؤلف أحدهم كتاب يقول جمعت في هذا الكتاب كذا وكذا وكذا وتجد فيه من الفوائد كذا وكذا وإنه لكتاب نفيس، هذا ليس من العجب بالعمل الصالح وليس من العلو بالعلم، أن يعتلي الإنسان بالعلم ويعلي نفسه بالعلم على الناس، لا، هذا من باب الترغيب. هذا من باب الترغيب لما في هذا المؤلف، لما في هذا المؤلف. والشيخ يقول ما قد نظمته، اقرأ البيت تأمل هداك الله ما قد نظمته، يعني أنا نظمت لك وصية نافعة تأملها واحرص على الانتفاع بها. ثم الشيخ يقسم المتأملين، فالذين يريد الشيخ مخاطبتهم هم الذين يقصدون طلب الحق، هؤلاء هم الذين ينتفعون بما يقرؤون وما يسمعون. انتهينا من شرح هذا البيت، اقرأ البيت الذي بعده.
نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم.
نقر ممجد. بأن الله لا رب
غيره.
أيوة أحسنت، الأولى طيب ماشي. أيوة اقرأ. نقر
بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد.
أيوة تمام. طيب الشيخ الناظم عبد الرحمن بن سعد العالم الجليل رحمه الله تعالى يبدأ بقوله نقر، هنا يقرر لك مسائل العقيدة، يبدأ بتقرير مسائل العقيدة. نقر، قال نقر، وهذا فعل مضارع من الإقرار، والإقرار هنا يشمل التصديق بالقول، التصديق بالقلب والقول باللسان والانقياد بالطاعة. قال نقر بأن الله لا رب غيره، يعني بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية لا شريك له. قلت لكم من قبل لما تدارسنا الأصول الثلاثة، قلنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بإيش؟ بأفعاله هو، هذا هو توحيد الربوبية، بأنه الرازق وحده والمدبر وحده والذي يعطي وحده والذي يمنع وحده والذي يحيي ويميت وحده وهكذا. فإذا الله تعالى متفرد بالربوبية لا شريك له، فهو الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي يعطي ويمنع وحده، وهو وحده المالك ووحده المدبر ووحده سبحانه وتعالى يحيي ويميت، لا شريك له في شيء من ذلك كله. قال الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، فالله يدعى لأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر وحده لا شريك له. وقوله اقرأنا الشطر الثاني،
إله على العرش العظيم ممجد.
إله على العرش العظيم ممجد، الإله، الإله هو المعبود الذي يؤله، فالله هو المعبود وحده ويؤله ويحب ويخضع له وتصرف له جميع العبادات، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فهذا هو سبحانه الرب الذي لا رب سواه، هو المعبود الذي ليس لنا معبود سواه، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا وأنا ربكم فاعبدون. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص، يقول والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا له ودعاء، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور، الدعاء، التوكل، الإنابة، الرجاء، التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. وقول المؤلف إله على العرش العظيم، اقرأ،
إله على العرش العظيم ممجد.
إله على العرش العظيم ممجد، على العرش العظيم، يبين المؤلف عقيدة أهل الحق أن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله نثبته له سبحانه وتعالى. وقوله على العرش العظيم، ذكر المؤلف العرش وذكر صفته، ذكر صفة هنا وهي أن هذا العرش عظيم، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها، والله سبحانه وتعالى وصف العرش بأنه عظيم، العرش أكبر المخلوقات وأوسعها، ووصف العرش بأنه الكريم كما قال سبحانه وتعالى رب العرش الكريم، وهذه في سورة المؤمنون آخر المؤمنون رب العرش الكريم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره فوصف الله سبحانه وتعالى العرش بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل. هذا كلام ابن كثير. إذن الشيخ وصف العرش هنا بأنه عظيم اتباعا لما في النصوص، والله سبحانه وتعالى مستو على العرش العظيم الكريم استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك، أخبر عن ذلك في مواضع من كتابه، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال في 6 مواضع من القرآن الكريم ثم استوى على العرش. وقوله ممجد، اقرأ الشطر، إله على العرش،
إله على العرش العظيم ممجد،
ممجد ممجد أي أن الله سبحانه وتعالى الممجد بحق، وهو المجيد، وهو سبحانه وتعالى هو المستحق للثناء والحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو أهل الثناء والمجد تبارك وتعالى. والممجد أي الذي له التمجيد والثناء الواسع الذي لا حصر له ولا إحصاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انتهينا من البيت الثالث، اقرأ البيت الرابع.
ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده،
نخصصه عشان البيت ما ينكسر، اقرأ مرة ثانية.
ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده.
أحسنت. الشيخ يقول ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه، هذه الشهادة أشرف ما يوفق إليه العبد وينطق به، وأعظم ما يوفق إليه العبد، وأعلى ما يوفق إليه العبد، وأنفع شيء للإنسان أن يشهد بتوحيد الله تعالى أن الله وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. ونجد أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته هذه يوضح في الشطر الثاني من البيت العبادة وأسسها، اقرأ البيت.
نخصصه بالحب ذلا ونفرده،
إذا تكلم عن محبة العبد لله والتذلل له وحده سبحانه وتعالى. المحبة بدون ذل يقول العلماء ليست عبادة، والذل بدون حب ليس عبادة. فإذا مراد الشيخ أن الله تعالى يفرد بالعبادة حبا وذلا له وافتقارا إليه، فمعنى قوله نخصصه يعني نفرده تعالى ولا نجعل معه شريكا في شيء من العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. انتهينا من شرح هذا البيت، ننتقل إلى البيت الخامس. تفضل.
فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد.
أحسنت. يقول الشيخ فلله كل الحمد، الحمد هو الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته وشكر نعمه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم قال الشيخ فلله كل الحمد والمجد، كذا والمجد، المجد من التمجيد، والتمجيد لله يشتمل أمورا كثيرة، إجلال الله تعالى وتعظيمه والتعبد له بالحب والخوف والرجاء وسائر أعمال القلوب، القلوب لها أعمال، سائر أعمال القلوب من أعمال التوحيد الخوف والرجاء والإنابة. وعلى كل حال يشمل ذلك القيام بحقه سبحانه وتعالى والعمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. وقوله والثناء يقول فلله كل الحمد والمجد.
المجد.
ها؟
المجد.
أيوة. فلله فلله كل الحمد. ها؟
فلله كل الحمد والمجد والثناء.
أيوة. فلله كل الحمد والمجد والثناء. ويجوز ترى يجوز رفعها يجوز للفائدة. طيب والثناء يقولون تكرير المحامد وتثنيتها، وهذه الثلاثة اجتمعت في فاتحة الكتاب اللي هي إيش؟ الحمد والتمجيد والثناء. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فتأمل هذا، وجمعت أيضا في الذكر الذي يقوله المسلم عند الرفع من الركوع. ماذا تقول عندما ترفع من الركوع؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل والثناء تكرير المحامد وتثنيتها. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري ذكر الحديث الذي قرأته قبل قليل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نرجع للبيت، اقرأ الشطر الثاني.
فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد.
فمن أجل ذا، قول المؤلف هنا فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، يعني فمن أجل كل ما ذكر سابقا، يعني من أجل كون الرب والمعبود بحق الذي يجب أن يفرد بالحب والذل والخضوع أنه هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه تبارك وتعالى له الحمد والمجد والثناء، فكل إلى الله يقصد، يعني كل يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا وخشية وإنابة وخشوعا، لأن الكامل في جميع صفاته وأفعاله هو الله الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فالكائنات جميعها مفتقرة إلى باريها، مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكل هذه الخلائق مفتقرة إلى الله وهي معظمة له ممجدة له مسبحة له، كما أوضح الشيخ السعدي ذلك في البيت الذي سيأتي معنا وهو البيت السادس، اقرأه شيخ.
تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد.
أحسنت. تسبيح كل شيء بحمد الله هذا ثابت في كتاب الله، فقد أخبرنا به سبحانه وتعالى في سورة الأسراء حيث قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصحيح أن هذا التسبيح، تسبيح المخلوقات بحمد الله، هذا التسبيح بلسان المقال، انتبه، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا حصيات تسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، فإذا هو تسبيح وحمد وثناء على الله تبارك وتعالى بلسان المقال وليس بلسان الحال. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود يعني عليه السلام المذكور تسبيح حقيقي، لأن الله جل وعلا يجعل لها لهذه المخلوقات إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وفي صحيح البخاري أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل عنه صلى الله عليه وسلم بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. يقول الشيخ وأمثال هذا كثير، والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. إذن هذا التسبيح بلسان الحال وليس بلسان المقال وليس بلسان الحال، انتبه، بلسان المقال وليس بلسان الحال. اقرأ البيت السابع.
اقرأ ثانية؟
اقرأ، ايوه اقرأ البيت السابع ولا الثامن؟
الثامن.
اقرأ.
تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد.
احسنت. قوله هنا المؤلف الشيخ السعدي تنزه، تنزه من التنزيه وهو التقديس والتسبيح والتبرئة من كل عيب ونقص، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تنزيه الله عن الكفء والند، فالله عز وجل منزه عن الند والكفء، كما قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له إيش كفوا أحد، وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا ند له سبحانه وتعالى ولا كف ولا شريك له، لا شريك له في شيء من خصائصه التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ السعدي تنزيه الله تعالى عن وصف ذي النقصان، يعني أن الله تعالى منزه تبارك وتعالى عن النقائص كلها والعيوب. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، وقال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. هذه الآيات وغيرها، هذه الآيات ينزه الله تعالى فيها نفسه عن كل نقص وعيب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص كالنوم واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان وعن احتياجه إلى طعام ورزق ونحو ذلك، كل ذلك وغيره من النقائص والعيوب الله منزه عنه، منزه سبحانه وتعالى عن كل ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يضاد الصفات الكاملة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فهو منزه عن النقص المضاد لكماله ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته. انتهينا من شرح هذا البيت. تفضل.
ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد.
أحسنت. يذكر المؤلف الشيخ الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي العالم الجليل مذهب أهل الحق في صفات الله تعالى، ويذكر قواعد مهمة في ذلك يلخصها في أبيات، فقوله ونثبت أخبار الصفات، أخبار الصفات صفات الله تعالى من أين نتعرف عليها؟ من الكتاب العزيز، وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان المصدران فقط. فإذا ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت به صفات الله تبارك وتعالى، نؤمن بها ونقرها، نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، ولا ننكر شيئا منها. فجميع الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نثبتها ونقر بها ولا نجحد شيئا منها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن قال: ونثبت أخبار الصفات، كمل،
ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ.
قوله جميعها، هذا فيه التنبيه إلى أن باب الصفات واحد والقول فيها واحد، فهي كلها تثبت لله عز وجل كما أثبته هو جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ونبرأ من تأويل من كان يجحد، كذا عندك؟
أيها شيخ،
التأويل التحريف. يقول ابن القيم: والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. انتبه، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير ذلك وإما غير إعرابية، فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى نتكلم عنه إن شاء الله غدا، يكفي هذا ما تيسر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.